أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. ورد بسند صحيح عن الصحابي الجليل يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة في افتتاح هذا الموسم الحسيني المبارك بعنوان: الحسين سيرة رسالية. وفي هذا الموضوع محوران: المحور الأول الأسباط دلالة قرآنية، المحور الثاني عاشوراء تتويج لمسيرة. باعتبار أننا نفتتح هذا الموسم، فمن المناسب أن نبدأ بشيء في فضل أبي عبد الله الحسين، وفي ذكر شيء من محطات سيرته المباركة. المحور الأول الأسباط دلالة قرآنية. هذا الحديث الذي بدأنا به رواه هذا الصحابي الجليل يعلى بن مرة العامري، والذي تدل سيرته على إخلاصه وصدقه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان مشاركا في أكثر إن لم يكن في معظم المشاهد والغزوات والمعارك، فقد شهد الحديبية وبيعة الرضوان وخيبر وفتح مكة والطائف وحنين. وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، وكان فاضلا سكن الكوفة فيما بعد. هذا الصحابي الذي يقبل حديثه كل المسلمين، وحديثه هذا وغيره مروي في معظم المصادر الحديثية المعتمدة. هذا الحديث صحيح السند، أخرجه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده، وأخرجه ابن ماجه في سننه، وكذلك أخرجه الترمذي والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، والعلامة الألباني صحح هذا الحديث في صحيح الأدب المفرد للبخاري، وأيضا ورد هذا الحديث في صحيح ابن حبان، هذا في مصادر إخواننا أهل السنة، وفي مصادر الشيعة أيضا أورده ابن قولويه في كامل الزيارة، ونقلته أكثر المصادر الشيعية، كما نقله القاضي النعمان المغربي في شرح الأخبار، وهو من مصادر الإسماعيلية، وأورده ابن فند الصعدي في مآثر الأبرار، وهو من مصادر إخواننا الزيدية. إذن فهذا الحديث يكاد أن يكون مورد قبول عند جميع المذاهب وأبناء الأمة الإسلامية، وهناك أحاديث قريبة منه. يهمنا في هذا الحديث الفقرة الأخيرة، حسين سبط من الأسباط. بداية الحديث: حسين مني وأنا من حسين، طالما يدور الكلام حولها. والفقرة الثانية: أحب الله من أحب حسينا، أيضا معناها واضح ومتداول ومعروف، لكننا نريد التركيز على الفقرة الثالثة: حسين سبط من الأسباط. مثله حديث رواه أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ومنا، يعني ومن أهل البيت، ومنا سبط هذه الأمة الحسن والحسين. حديث ثالث عن ابن عباس، يعني هذا النص ورد في روايات لأكثر من صحابي. حديث آخر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سبط هذه الأمة الحسن والحسين. توقفنا عند كلمة السبط، عادة يمر عليها مرور الكرام. في اللغة العربية يتحدثون عن السبط باعتباره ابن الولد، بعضهم يفرقون بين ابن الولد الذكر فيطلق عليه حفيد، وبين ابن الولد الأنثى يعني ولد البنت يطلقون عليه سبط، وهو الأشهر في اللغة العربية. هذا معنى لسبط. المعنى الآخر لسبط في اللغة العربية أنه الجمع من الناس، الجمع من الناس بمعنى القبيلة أو بمعنى الجماعة، في اللغة العربية أيضا يطلق عليها كلمة سبط. النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول حسين سبط من الأسباط، يعني يريد يقول ولد من الأولاد، حفيد من الأحفاد، هذا ليس معنى مهما، معروف أنه حفيده ولد بنته، يعني إضافة إلى أنه النبي صلى الله عليه وآله ما عنده أسباط كثر حتى يقول هذا واحد من أسباطي. فأخذ الحديث، فهم الحديث على أساس المعنى اللغوي، هذا لا يمكن يعني قبوله، لا يمكن أن يكون الحديث يقصد فقط المعنى اللغوي. إذا التفتنا أيضا أن الحديث يقول سبط من الأسباط، قال في اللغة العربية هذه أهدية، يعني من الأسباط المعروفين في ثقافتكم أيها المسلمون، في معارفكم أيها المسلمون. والحديث خطاب من رسول الله صلى الله عليه وآله لأمته، فهو يقول لهم حسين سبط من الأسباط، من الأسباط اللي أنتم عندكم خبر عنهم تعرفوهم، يعني هذه العهدية. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نرى أن القرآن الكريم قد ذكر هذا المصطلح 4 مرات، مصطلح الأسباط. في سورة البقرة يقول تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الله يطلب من المسلمين أن يقولوا نحن آمنا بما أنزل على هؤلاء الأنبياء وعلى الأسباط ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا في سورة البقرة آية 135 وآية 136. بعد ذلك، بعد هذه الآية أيضا تأتي آية أخرى، هي آية رقم 140 من سورة البقرة: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. إذن في ذكر لعدد من الأنبياء ثم مصطلح الأسباط. في سورة آل عمران أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في سياق الحوار مع أهل الكتاب: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآيات آيات مدنية جاءت في إطار الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم من قضية التوحيد. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يعني هذا المصطلح تكرر في القرآن الكريم 4 مرات مع التعريف العهدية الأسباط. في مورد واحد في القرآن الكريم، طبعا هذه الآيات مدنية في المدينة المنورة نزلت، في آية واحدة نزلت في العهد المكي، الآية تقول: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. هنا نجد أن أسباط استخدمت من دون تعريف، أسباطا أمما وقطعناهم، هذا يعني في سياق المعنى اللغوي أسباط بمعنى قبائل أو أسباط بمعنى جماعات، لكن الآيات الأخرى المدنية لا تفيد هذا المعنى، لا تفيد معنى قبائل وجماعات. أنزلنا إليهم الكتاب يأتون في سياق الأنبياء، فما هو هذا المصطلح في القرآن؟ شنو أسباط في القرآن الكريم؟ وهل يمكن حمله على المعنى اللغوي فقط؟ هنا نفتح بين قوسين، مع الأسف الشديد أن الخلاف المذهبي في داخل المسلمين سبب إغفال كثير من المباحث الدينية والقرآنية. تأثر الموضوع بالمواقف المذهبية، وأيضا التدخل السياسي في الدين خلى البحث الديني تحت إرهاب الحالة السياسية في تاريخ الأمة، وأيضا متأثر بالصراع والخلاف المذهبي. لو أن الأمة تجاوزت هذين العاملين، عامل التدخل السياسي في الدين وعامل الخضوع لآثار الخلافات المذهبية، وبدأ البحث موضوعيا في مفاهيم الدين، لاستطعنا أن نصل إلى مفاهيم كثيرة مشتركة بين المسلمين، ما دام هناك قرآن يشكل مصدرا واحدا بين المسلمين، وهناك سنة نبوية عن رسول الله نبينا محمد هذه السنة النبوية قسم كبير من نصوصها، أو قسم مهم فلنقل من نصوصها، محل اتفاق، وهي متعاضدة مع النصوص القرآنية، تشكل وجها آخر للنصوص القرآنية. لو أننا أخذنا هذه الأحاديث النبوية التي يقبلها المسلمون ووضعناها إلى جانب الآيات القرآنية التي هي من قرآن المسلمين، لاستطعنا أن نصل إلى كثير من المفاهيم المشتركة. مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا حديث أورده المسلمون في مصادرهم الحديثية، وهو حديث مقبول. طيب، بمنزلة هارون من موسى، والقرآن الكريم يتحدث عن هارون وموسى: اجعل لي وزيرا من أهلي تشد به أزري، هارون أخي. هذه الآيات القرآنية، عدد من الآيات تتحدث عن هارون وعلاقته وعلاقة نبي الله موسى به. طيب، إذا هذا الحديث نخليه بجانب هذه الآيات، هل يمكننا أن نقول أن أحدا من الأمة أفضل من علي بن أبي طالب، أو أقرب إلى رسول الله من علي بن أبي طالب؟ لكن حينما يكون الأمر متأثر بالواقع السياسي في الأمة، أو يكون الأمر خاضع للخلاف والنزاع المذهبي، هنا قد لا يكون البحث موضوعيا، وقد يحاول هذا الطرف أن يغير أو يغفل بعض المعاني أو يؤول بعض المعاني، وبالتالي هذا يكون على حساب الحقيقة الدينية، على حساب فهم الدين في حقيقته. نحن لا نطالب بالأخذ بحجية الأحاديث الخاصة في كل مذهب من المذاهب والتي لا يقبلها المذهب الآخر، لا نستطيع أن نطلب هذا. لا يستطيع الشيعة أن يطلبوا من السنة: أيها السنة، نحتج عليكم بالأحاديث الواردة عندنا. السنة يقولون: نحن لا نقبل هذه الأحاديث الواردة عندكم. كما لا يستطيع السنة أن يحتجوا على الشيعة بالأحاديث الواردة عندهم. لكن حينما يكون هناك حديث متفق عليه عند الطرفين، فلماذا لا يمكن الاستدلال به؟ ولماذا لا يكون الخضوع لما يقوله هذا الحديث؟ من هنا تأتي أهمية هذا الحديث: حسين سبط من الأسباط. من الأسباط أيهم يعني؟ من الأسباط المذكورين: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فحينما يقول الحديث النبوي حسين سبط من الأسباط، يعني سبط من مثل المذكورين في القرآن اللي في أكثر من آية جاءوا في سياق الأنبياء. إذن هل الأسباط أنبياء؟ لو كانوا أنبياء لما ميزهم النبيين والأسباط. إذن يبدو أن الأسباط ليسوا أنبياء، وإنما هم في امتداد الأنبياء، يعني أوصياء الأنبياء، يعني حملة رسالة الأنبياء. وهذا هو المعنى الذي يمكن استيحاؤه واستنتاجه من الآيات الكريمة حينما يذكر الأسباط في سياق نبي الله موسى وعيسى ونوح ويعقوب وإسحاق، فإما أن يكونوا هم أيضا منهم في نفس السياق، أو يكونوا في مرتبة قريبة من مرتبة الأنبياء، ولهذا يذكرهم القرآن. وحينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله حسين سبط من الأسباط، يعني يريد أن يقول حسين في نفس المنزلة التي تذكرها هذه الآيات الكريمة للأسباط الذين كانوا في مسار الأنبياء وفي امتداد الأنبياء. هذا ما يمكن استيحاؤه، وإلا كيف نفهم حسين سبط من الأسباط؟ يعني حسين حفيد من الأحفاد، هذا مو علم جديد، ما دام ابن بنته حفيد هو سبط. لكن حينما نقرن بين هذا الحديث وبين الآيات الكريمة يكون المعنى جليا واضحا. في العام الماضي أحد علماء الشيعة في الكويت، وهو عالم فاضل وباحث جاد، الشيخ علي حسن غلوم، وهو إمام جمعة أيضا في الكويت، ونشط له مؤلفات وله خطب ومحاضرات، لفتت نظره هذه الكلمة، فصرف شهورا في البحث في العهد القديم، لأن تعلمون أن التوراة والإنجيل، يعني الكتاب المقدس عند المسيحيين قسمان، العهد القديم والعهد الجديد. هذا العالم بحث وراح إلى العهد القديم، رأى أن في العهد القديم سفر من أسفار العهد القديم يطلق عليه سفر القضاة. بحث راح في اللغة العبرية ترجمات العهد القديم، تواصل مع علماء مسيحيين، اطلع على قواميس العهد القديم، وصل إلى نتيجة أن سفر القضاء عند المسيحيين في العهد القديم هو سفر لاثني عشر شخص من أوصياء نبي الله موسى عليه السلام، من بعد وصيه يوشع بن نون، بعد النبي موسى يوشع بن نون، بعد يوشع بن نون هناك 12 شخص، 11 رجل وامرأة واحدة، 12 شخص أطلق عليهم القضاء. وتسمية القضاء ليست هي التسمية الأولى في العهد القديم، وإنما توصل عبر كتب وترجمات العهد القديم إلى أن اسم هذا السفر مو سفر القضاة، سفر الأسباط. ثم تحور ضمن مسار تاريخي معين إلى سفر القضاة، وهو سفر عن 12 شخصية من بعد يوشع ابن نون وصي نبي الله موسى. 12 شخص هؤلاء هم الذين حملوا رسالة نبي الله موسى إلى بني إسرائيل. كان يوشع بن نون هو الوصي الأول، ومن بعده 11 شخص وامرأة، يعني 12 مع يوشع بن نون. هذا العالم أجرى مقارنة جميلة جدا، وطبعها في كتاب جميل مختصر ليس كبيرا، اسمه فك لغز الأسباط. فك هذا اللغز، وش معنى الأسباط في القرآن وفي الحديث النبوي وتوصل إلى نتائج، طبعا نقل نصوص من العهد القديم صورها، نقل أسماء القضاة اللي هم الأسباط الاثني عشر من بعد يوشع بن نون، يعني 11 رجل وامرأة، جاب أسماهم أيضا وتواريخهم، وأنهم يغطون حوالي 350 سنة من بعد نبي الله موسى عليه السلام. فصارت الصورة واضحة أن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله هناك وصي يوازي يوشع بن نون بعد نبي الله موسى، وبعد الوصي يعني بعد علي بن أبي طالب هناك 11 رجل وامرأة هي فاطمة الزهراء تواسي وتساوي الأسباط أو القضاة الموجودين في سفر القضاة في العهد القديم. ربما يطرح تساؤل، طيب احنا العهد القديم نقول حرفت هذه الكتب، صح، المسلمون يرون أن هذه الكتب التوراة والإنجيل الموجودة بين أيدي اليهود والمسيحيين ليست هي الكتب الأساسية التي أنزلت، حصل فيها تحريف، لكن المسلمين أيضا من خلال علمائهم ومحققيهم لا يقولون بأنها تخلو من الحقيقة، فيها تحريف لكنها قد تحمل بعض الحقائق، يحتاج إلى بحث حتى نعرف وين صار التحريف وين بقيت الحقائق. وعلماء المسلمين في مختلف عصورهم وعهودهم كانوا في بعض الحقائق يستدلون بما ورد في العهدين، على الأقل في حواراتهم مع اليهود والنصارى وإلى آخر شيء. علمانا مثل الشيخ البلاغي رحمه الله، الشيخ محمد جواد البلاغي، في الرحلة المدرسية حينما يحتج على اليهود والنصارى حول أحقية الإسلام يحتج عليهم بنصوص من العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. من علماء السنة أيضا هذه الحالات موجودة. يعني أريد أن أقول أن ما ورد في سفر القضاة في العهد القديم يمكن أن يكون عاملا مساعدا على فهم هذا النص في القرآن الكريم، على فهم هذا المصطلح في القرآن وفي الحديث النبوي. ومن أراد فيمكنه أن يرجع إلى الكتاب أو يرجع إلى ما ذكره المفسرون، لأن معظم المفسرين المسلمين أيضا سنة وشيعة حينما يتحدثون عن الأسباط يشيرون إلى أنهم الأسباط كانوا من الأنبياء أو من أوصياء الأنبياء، هذا يشيرون إليه في كتب التفسير. إذا بحث الإنسان تطلع عنده الصورة واضحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للأمة حسين سبط من الأسباط، يعني وصي من أوصياء الأنبياء، يعني قائد من القادة الذين يحملون رسالات الأنبياء إلى أممهم وإلى مجتمعاتهم. هذا ما يريد الحديث أن يشير إليه. نكتفي بهذا، هناك ما يمكن إضافته إلى هذا البحث لكن يخرج بنا عن مسار الوقت. نكتفي ضمن هذا المحور وهو محور الأسباط دلالة قرآنية، ونبدأ في المحور الثاني، عاشوراء تتويج لمسيرة. قبل ذلك لا بأس أن تعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. عاشوراء وموسم عاشوراء يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام. والعنوان الأبرز في شخصية الإمام الحسين لشخصية الإمام الحسين هو عنوان الشهادة، ولذلك حيثما يذكر الحسين فإن الأذهان تتبادر إلى ذكر شهادته، إلى ذكر تضحيته. أبرز عنوان في حياته وسيرته هو هذا الموقف الرافض للتحول الخطير الذي حصل في تاريخ الأمة، تحول الخلافة والحكم إلى يزيد ابن معاوية، والذي كان غير مؤهل ولا جدير بهذا الموقع في نظر الإمام الحسين عليه السلام وفي نظر رجالات الأمة الإسلامية، وأيضا لم يأتي برضا الأمة وإنما فرض عليها وبطريقة تختلف حتى عن الطرق التي سبقته في حديث موجود وبحث موجود في كتب التاريخ، وليس خفيا ولا خافيا على من قرأ تاريخ المسلمين. الإمام الحسين عليه السلام لما رأى هذا التحول الخطير رفض ووقف أمام هذا التحول الخطير. هذا الموقف أدى بالإمام الحسين إلى الشهادة في كربلاء في يوم عاشوراء. الشهادة أيضا لم تكن ضمن حالة معتادة، يعني قتل وقتال وإنسان يقتل في المعركة، وإنما جاءت بطريقة مفجعة، بطريقة فظيعة. ما كان أحد من أبناء الأمة يتوقع أن تحصل للإمام الحسين أو تحصل لأي شخص عادي، وحتى الأجيال التي جاءت بعد الواقع طوال التاريخ كل من اطلع على أحداث واقعة عاشوراء، وتعلمون أن أحداثها معظم أحداث عاشوراء منقول في كتب التاريخ للمسلمين بشكل عام، هناك بعض الجوانب والتفاصيل مروية عن طريق الشيعة، ولكن معظم تفاصيل قضية عاشوراء وردت في كتب التاريخ وفي المصادر المعتمدة عن جميع المسلمين. لو راجعت تاريخ الطبري، تاريخ ابن الأثير، ابن المبرد، بقية الكتب التاريخية لوجدت أن هذه التفاصيل معظمها موجود. هذه الطريقة الشنيعة التي قتل بها الإمام الحسين، والمكانة العظيمة للإمام الحسين التي تعرفها الأمة والتي تحدثت عنها الأحاديث النبوية، جعلت شهادته هي العنوان الأبرز في شخصيته. وبالنسبة لنا أتباع أهل البيت، شيعة أهل البيت، فعلا في الثقافة العامة عند أبناء الشيعة يعرف الحسين من خلال موضوع شهادته ومصيبته، لكن أين سيرته؟ أين حياته؟ أين مواقفه ما قبل عاشوراء؟ في الغالب لا يكون هناك تسليط للأضواء على محطات حياة الإمام الحسين قبل عاشوراء، أو على الأقل لا تمتلك هذه الدرجة من الوضوح في أذهان أبناء الشيعة. وقد يسأل السائل هل هذا الأمر عفوي؟ كلا، بل إن ذلك راجع إلى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على شيعتهم إحياء ذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين، أن تكون هذه القضية دائما حاضرة، يعني مصيبة الحسين، شهادة الحسين، ما أصاب الحسين، هناك تأكيد من أئمة أهل البيت على أن هذا الموضوع ينبغي يكون حاضرا، أن لا ينسى، ألا تغفل شهادة الحسين، ما حصل في عاشوراء، لماذا هذا التأكيد من قبل الأئمة؟ لأنه في تلك العصور كانت السلطة الأموية والسلطة العباسية تريد التعتيم على ما حصل، يريدون أن الأمة تنسى ما حصل للحسين، تنسى شهادة الحسين وتفاصيل مقتل الإمام الحسين. كانت هناك خطة من السلطة للتعتيم على الحادثة، وكان أي أحد يتحدث عن هذه الحادثة أو يشير إلى بعض آلامها كانت السلطة تعاقبه. أبو الفرج الإصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين يقول: وقد رثي الحسين بن علي صلوات الله عليه، وقد رثى الحسين بن علي صلوات الله عليه جماعة من متأخري الشعراء، أستغني عن ذكرهم في هذا الموضع كراهية الإطالة. يقول ما أريد أطيل بذكر أسماء الشعراء المتأخرين الذين رثوا الحسين، وأما من تقدم، يعني أما الشعراء المتقدمون الذين رثوا الحسين، وأما من تقدم فما وقع إلينا شيء رثي به، وكانت الشعراء لا تقدم على ذلك مخافة من بني أمية وخشية منه. يعني الشاعر ما كان يجرع يتحدث عن آلام أهل البيت في كربلاء. ابن الأثير في تاريخه الكامل في التاريخ يذكر تعليقا على قصيدة أعشى همدان التي رثى بها التوابين. توابين يعني أتباع سليمان ابن سرد الخزاعي اللي ثاروا انتقاما وغضبا لمقتل الحسين عليه السلام. في قصيدة في رثائهم يقول ابن الأثير: وهي مما يكتم في ذلك الزمان، يعني هذه القصيدة مما يخفى مما يكتم، لأن ممنوع تتحدث عن حادثة عاشوراء. المرزباني أيضا يذكر يقول: لعوف ابن عبد الله ابن الأحمر الأزري قصيدة طويلة رثى فيها الحسين، وكانت هذه المرثية تخبأ أيام بني أمية، يخبؤوها، وإنما خرجت بعد ذلك. وهناك يمكن نقل كثير من النقاط التاريخية التي تشير إلى هذا الأمر، لكن أكتفي بهذه الحادثة الأخيرة. منصور النميري شاعر رثى الحسين عليه السلام بقصيدة ذكر فيها مصيبة الحسين في عاشوراء. متى؟ في أيام هارون الرشيد، بعد في أيام الدولة العباسية، يعني بعد الدولة الأموية. ومع ذلك لما بلغ هارون الرشيد خبر هذه القصيدة غضب غضبا شديدا، وأمر أحد قواده، أحد عساكره وهو أبا عصمة، أن يذهب من فوره إلى الرقة اللي كان النميري هذا موجود فيها، ويأخذ النميري صاحب القصيدة ويقطع لسانه ويقتله ويبعث إليه برأسه. ما يريد واحد يتحدث عن عاشوراء أبدا. فعلا راح هذا أبو عصمة، فلما وصل إلى باب الرقة شاف جنازة تشيع، منه هذا؟ قالوا هذا الشاعر النميري مات، اللي الرشيد يأمر أنه روح اقطع لسانه. فرجع إلى الرشيد قال له: يا هارون، أنا رحت وإذا هم يشيعون جنازته، مات، استرحنا من تنفيذ الحكم بعد. لكن الرشيد ما اقتنع، قال: فألا إذ صادفته ميتا أحرقته بالنار. المفروض تأخذ الجنازة من يدهم وتحرقها بالنار. ليش؟ لأنه عند قصيدة يتحدث فيها عن مقتل الحسين، فكان في تعتيم. بعض الشعراء كانوا يسووا أبيات في مقتل الحسين، في مصيبة الحسين، وبثوها بين الناس، يقولوا هذا شعر الجن، الجن واحد من الجن قال هالبيتين. ولذلك عندنا في التاريخ هواتف الجن في رثاء الحسين، والشيخ ابن قولاوي عند فصل يتكلم عن رثاء الجن، نوح الجن على الحسين. بعض العلماء يقولوا هل قصائد اللي تنقل أن هذا جني قال هالبيتين؟ لا، هذا شاعر قال البيتين لكن ما يبغى يطلعها باسمه، فوش يقول جني قال هالبيتين، يلا خلي يروح يدور ذاك الجني، يعني اسم مخفي. هكذا كان التعميم على قضية مقتل الإمام الحسين. ولذلك فإن أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على ذكر مصيبته، على ذكر شهادته، على البكاء عليه، على زيارته. هذه التأكيدات التي نجدها تفسيرها وعلتها من أجل ألا تغفل هذه الحادثة، ألا تنجح خطة السلطة في التعميم على قضية عاشوراء وقضية مقتل الإمام الحسين عليه السلام. لكن إذا كان هذا هو المبرر التاريخي فإنه لا يبرر لنا في هذه العصور أن ننشغل بحادثة المقتل عن قراءة سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لأن أساسا ينبغي أن يستفاد من هذه الحادثة في إحياء أمر أهل البيت. رحم الله من أحيا أمرنا، الإمام الرضا عليه السلام يقول: قلت كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس. الإمام الحسين عليه السلام لا تتلخص حياته في يوم عاشوراء. الإمام الحسين حياته كلها مدرسة، كلها مصدر إلهام، كلها مصدر توجيه. ولهذا ينبغي أن يكون هذا الموسم المبارك ليس فقط ذكرا لشهادته ومصيبته، وإنما الاستفادة من هذا العنوان لتسليط الأضواء على محطات حياة وسيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لا يسع المقام لذكر كل محطات سيرته، لكننا سنشير إلى بعض المحطات. المحطة الأولى التربية والرعاية النبوية للحسين عليه السلام. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يهتم بالحسين وبأخيه الحسن ويرعاهما؟ روايات كثيرة في كتب المسلمين، وأحاديث كثيرة في كتب التاريخ تبين اهتماما خاصا ومميزا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسين وبأخيه الحسن. علينا أن نقف عند هذه المحطة. كيف كان رسول الله يتعامل مع الحسين؟ سنجد كيف كان النبي يبدي حبه للحسين وللحسن، عطفه عليهما، إبرازه لمكانتهما، بل إغداق العطف والحنان عليهما. روايات غريبة. الآن حسب وضعنا وثقافتنا حينما نقرأ هذه الروايات نستغرب منها. عن جابر، أكتفي بهذه الرواية، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله والحسن والحسين على ظهره وهو يحضو لهما، يعني على أربع يمشي على الأرض وهما على ظهره، ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. هذه الآن لو واحد يدخل على أي واحد منا وهو هالشكل يسوي مع أطفاله يعتبر هذا نوع من الخفة ومن الابتذال، بسرعة ينزل أطفاله ويوقف عدل، يعني ما يصير خفيف أطفاله راكبين على ظهره رسول الله أمام أصحابي. وروايات كثيرة تدل على أن أكثر من صحابي كان يشوف هالمنظر من رسول الله صلى الله عليه وآله. ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله حامل الحسين ابن علي على عاتقه، فقال رجل نعم المركب ركبت، خاطب الحسين، وإن راكب أنت نعم المركب رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله ما خلها تمر هكذا، فقال النبي ونعم الراكب هو. مو بس أنت تمجد في النبي، لازم هو أيضا يستحق هذا الموقع، ونعم الراكب هو. هذه القضية رواها عدد من الصحابة، حتى أن السيد الحميري رواهما في شعر معروف، لا مجال الآن للحديث عنه. فهذا العطف الحنان، النبي صلى الله عليه وآله ساجد، الحسين يجي يركب على ظهره في السجود، يطيل سجوده، يتعجب المسلمون يا رسول الله أنزل عليك الوحي وأنت ساجد؟ قال لا. أصابك شيء وأنت ساجد؟ قال لم يكن شيء من ذلك، ولكن ابني هذا ارتحلني، يعني صرت مثل الراحلة، فلم أشأ إزعاجه على راحة إلى أن هو ينزل عن ظهري. هذا التعامل مع الأبناء مع الأولاد، هذه مدرسة تربوية، لازم نقف عند هذه المحطة حتى نشوف كيف ينبغي أن نتعامل مع أبنائنا حتى في المجال الديني. حضور الأطفال للمساجد، حضورهم للأجواء الدينية، في المسائل الشرعية مكروه دخول الصبيان الصغار إلى المسجد. الفقهاء يقولوا هذه الرواية طبعا ضعيفة سندا، وثانيا يقولون هذا ما أشار إليه السيد السيستاني حفظه الله، وأشار إليه السيد شيرازي المرجع الراحل سيد محمد شيرازي رحمه الله، أنه إذا كانوا الأطفال لا تؤمن نجاستهما في المسجد، أما إذا كان ما فيها المشكلة فإن وجودهما راجح. السيستاني يقول ربما كان راجحا حضور الأطفال في المسجد، لكن إحنا ما نتحمل إذا واحد جاب طفله ومرة واحدة طلع صوت من الطفل، يا الله يا الله تخلص الصلاة، كل الناس يأكلوا بأعينهم، كان مسوي جريمة يوم جاب ولده إلى المسجد. بينما النبي صلى الله عليه وآله يسمع بكاء الطفل فيخفف في صلاته، مو نقرأ في الأحاديث في الروايات، فيقال له يا رسول الله تعجلت في صلاتك، فيقول ما سمعتم بكاء هذا الطفل، خشيت أن أطيل فتتأذى أمه. فإحنا لازم ناخذ من هالروايات والأحاديث بالإضافة إلى ما فيها من إظهار لمكانة الحسين لمكانة الحسنين، نأخذ من ذلك أيضا درس حول إغداق الحنان والعطف على الأبناء، وأيضا إشراكهم في الأجواء الدينية والأجواء العامة. الحسنان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل بيعتهما وهما صبيان، الإمام الحسين ولد في السنة الرابعة والحسن ولد في السنة الثالثة، فإذا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله عمره 6 سنوات. البيعة تكون للكبار، لكنه بايع الحسنين في بيعة الرضوان أو في بعض المناسبات. النبي صلى الله عليه وآله سوى كتاب معاهدة لثقيف، معاهدة من النبي لرجال ثقيف، كتاب من النبي صلى الله عليه وآله لازم يحط عليه شهود، خلى الإمام علي يشهد وخلى الحسن والحسين يشهدان، يعني بشهادة الحسن والحسين، أطفال أقل من 6 سنوات من حيث السن، لكن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يعطي الاعتبار ويبرز المكانة، وأيضا يعطينا درس تربوي. وهكذا نجد في المباهلة أن النبي صلى الله عليه وآله يشرك الحسنين، نجد في موارد كثيرة هذه الرعاية. محطة أخرى بعد النبي صلى الله عليه وآله، الحسين عاش محنة البيت النبوي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ورأى صبر أبيه أمير المؤمنين على حقه وصبر أمه فاطمة الزهراء عليها السلام، هذه أيضا صنعت وعي الإمام الحسين وصنعت أرضية للموقف المسؤول الذي يتخذه الإمام الحسين. طبعا في حياة الخلفاء هناك كلام أن الإمام الحسن والحسين شاركا في بعض الفتوح الإسلامية، في فتح طبرستان سنة 30 للهجرة في عهد عثمان بن عفان، لكن في نقاش هل بالفعل شاركا أو لم يشاركا. بعض الباحثين من الشيعة يقبل هذا الموضوع وبعض الباحثين لا يقبله. أيضا حينما صارت محاصرة لدار الخليفة عثمان، في روايات تاريخية أن أمير المؤمنين عليه السلام كلف ولديه الحسن والحسين بأن يدافعا عن دار عثمان، بعض الشيعة لا يقبلون هذا الكلام، يعتبرونه غير صحيح وغير دقيق وموضوع، مثل العلامة الأميني في كتابه الغدير والسيد جعفر مرتضى في الحياة السياسية للإمام الحسن يرفضون، لكن بعض علماء الشيعة يقبلون هذه المرويات التاريخية ويقولون إن الإمام علي عليه السلام صحيح لم يكن راضيا عن مواقف وسيرة الخليفة الثالث، لكنه أيضا لم يكن يقبل هذه الطريقة التي حصلت، ما كان يريد أن يفتح باب سفك الدماء. وممن تحدث بقوة للدفاع عن هذا الموضوع المرحوم الشيخ محمد حسن آل ياسين رحمه الله، وهو ابن المرجع الشيخ محمد رضا آل ياسين. الشيخ محمد رضا آل ياسين كان مرجع للشيعة قبل السيد الحكيم رحمه الله، وهو مرجع معروف، ابن الشيخ محمد حسن من العلماء المعروفين، وله كتب ومؤلفات، من جملة كتاب عنده حول سيرة الأئمة الاثنى عشر تاريخ المشرق أو سيرة وتاريخ، في هذا الكتاب يدافع عن هذا الموقف، يقول بالفعل ليس هناك ما يبعد هذه الفكرة أن يكون الإمام علي عليه السلام قد أمر ولديه بأن يدافع حتى لا يحصل حالة القتل ولا تحصل هذه الحالة. على العموم محل نقاش ومحل بحث بين علماء الشيعة. في عهد أمير المؤمنين نجد للإمام الحسين عليه السلام مشاركة في حروب أبيه الثلاثة، في الجمل، في صفين، في النهروان. في عهد الإمام الحسن نجد أن الإمام الحسين وقف إلى جانب أخيه الحسن في صلحه لمعاوية. بعض شخصيات الشيعة الغاضبين جاءوا إلى الحسين يستثيرونه، كانوا ضد الصلح، مثل حجر بن عدي كان ضد الصلح، وكذلك رجالات من الشيعة جاءوا إلى الحسين يستثيرونه، لكن الإمام الحسين لم يقبل وقال إن الحسن إمامي ونحن مطالبون بقبول كل موقف يتخذه الإمام الحسن، وما اتخذه الإمام الحسن فهو الموقف الراشد والموقف الصحيح في نصوص موجودة في التاريخ وفي كتب الروايات والأحاديث لا مجال للحديث عنها. وبعد وفاة الإمام الحسن طلب من الإمام الحسين أن يثور على معاوية، ولكن الإمام الحسين رفض، قال احنا عندنا معاهدة ويا معاوية، عاهدها الإمام الحسن وأنا كنت معه وأنا ألتزم بهذه المعاهدة. لكن حينما تسلط يزيد بن معاوية اتخذ الحسين ذلك الموقف، لأن تسلط يزيد كان تحولا خطيرا في حياة الأمة السياسية، وكانت له انعكاسات وتبعات على دين الأمة وعلى ثقافة الأمة، مما ستسمعون حول هذا الموضوع كثيرا خلال هذا الموسم المبارك. ودفع الحسين ثمن هذا الموقف من نفسه ومن أسرته وعائلته، رضي وتحمل أن يصيبه ما أصابه كان يخاطب ربه عند أفظع المصائب حينما ذبحوا ولده الرضيع على صدره. موقف مؤلم، موقف مفجع، ولكن الحسين قال كما ورد في المقاتل: ملأ كفيه من دم ولده الطفل الرضيع، وقال: هون علي ما نزل بي أنه بعينك، يعني في سبيل الله ومن أجل الله. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته.